تقول ما كان فيها يعمل مساج كمان شاهد على أنفسهم أولئك حبطت أعمالهم نار الصالحون إنما يعمل مساج ظاهرا آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله لكن بذلك نظر إلى من يستحق أن يحصل على هذا الوسام وهو تعمير مساجد الله. من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. عندما نمت على قرأتي السيدة خديجة عليه السلام قبل زواج الرسول صلى الله عليه وآله وبعده نجد أن طبعا الرواية تتكلم عن كمال النساء ومسائل وصلوا إلى مستوى عالي من الإيمان بالله وكون الأفضل لا يخشون إلا الله. نجد أن هذه المعايير الموجودة في الإعمار لن يستطيع إعمار مساجد الله وبيوت الله. فتقول الروايات أنه كمل من الرجال كثير ومن النساء أربع. ثم عندما نأتي إلى هؤلاء النساء الأربع ونعمل مقارنة مختصرة بينهم نجد أن السيدة خديجة عليه السلام تتقدم بعد مثلا مريم تتعراء أو عندما نقرأ قصة أرثية المتوضاحة والبيتية في هذه البيتة في الجنة فكانت بالرغم من أنها تعتبر من الكمل إلا أنها كانت تكون رب المليان للسيدة لكن السيدة خديجة عليه السلام عندما مثلا أرسل لنا جبرائيل السلام قالت هو السلام يعني ما قالت أنا بعد أسلم عليه مثلا يعني الآن لم تكن حتى عندما نرجع إلى سيرة السيدة خديجة عليه السلام بدأ زواجها بالرسول صلى الله عليه وسلم هي وصلت إلى مستوى عالي من الكمال قبل اقترانها بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أصبحت تستحق أن تكون زوجة الرسول وأم زهراء عليه السلام. والدليل على ذلك أننا ما نقل التاريخ وإن كان قليل عن السيدة خديجة عليه السلام إلا أنه نقل التاريخ أنها كانت من المؤمنات في إبراهيم عليه السلام وأنها كانت من أشراف قريش يعني كانت معروفة أنها شريفة قريش في مجتمع جواهلي في مجتمع مليء بالجهل وكانت تبحث عن العلم وتطلب العلم تطلب من علماء ذلك الزمان وتبحث عن الحق من علماء ذلك الزمان كانوا أحبار أو كانوا قساوسة أو أحد انتقابي عالم كانت ترسل الجواني لمناطق مختلفة حتى تنهل من العلوم وكانت تعرف بأن في هذه المنطقة سوف يظهر الرسول وكانت تتلقب هذا الظهور. إذن سيدة خديجة عليه السلام من قبل أن على المستوى الكمال العلمي لأن طبعاً كمان كل شيء هو تفعيل ما عنده من إحسانيات كل موجود فلاك كمان كروني وهداية الله سبحانه وتعالى قد ترمي على عقله لكل موجود من هذه المسلة مقادير أعظام أرزاق رزقه الحيوان والعلم ورزقه الغيث ورزقه الفطر ورزقه هناك أرزاق كثيرة كرونية وهناك أيضاً أرزاق خاصة بالإنسان يعني هناك كمان وهناك تقدير خاص بالإنسان متى يصبح هذا الإنسان يتسم بكمال الكمال الكوني كمال قهري اضطراري أما كمال الإنسان هو يجب أن يكون مضطر هذا يعني يجب أن يكون مضطر يعني هو يجب أن لا يرى نفسه هو يجب أن يفعل كل ما عنده الإنسان كل ما يلتفت إلى لها هذه الأنا هذه الناس حتى في الكلام حتى على مستوى التفكير. لاحظوا لما نقل التاريخ على السيدة خديجة وصلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة وشوف النساء أنها ضحت في أوانها صحيح، ولكن لم ينقل التاريخ على السيدة خديجة عليه السلام أنها سبقت إلى هذه الأموال حتى قبل أن تقتنع بالرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن كانت محط أنظار يعني كانت السيدة خديجة عليه السلام كما ينقل التاريخ أغنى قريش يعني حتى أغنى من الرجال، وكانت محط أنظار حتى الرجال والتجار، كان هناك من يغار منها للتجار عندما يرى كم هائل من الجمال اللي يحمل فرواد خديجة في رواد التجارة، كانت الأكثر الجمال الأكثر فهو الأكثر هي السيدة خديجة عليه السلام، ولكن هناك كان تباري بحلقة له أنهار اقتنى بالرسول صلى الله عليه وآله. إذا أيضا عرفت هذا الجانب العلمي أو تهتم بالبحث والمعرفة، وصارت أيضا من جانب الأخلاق عرفت بأنها طاهرة. في زمن الجاهلية كانوا يلزمون بشريفة قريش لعلمها ومكانتها وعلوم مقامها بالرغم من أنها كانت سلام الله عليها كانت يتيمة. يعني لاحظوا العوامل البيئية التي كانت تحب السيدة خديجة عليه السلام، أولا صاحبة الثروة وأكبر ثروة في مكة وكانت يتيمة، ولكنها عرفت بالشريفة والطاهرة سلام الله عليها. إذا عندما نتكلم عن كمال المرأة وننظر إلى القلة وهؤلاء القلة ننظر إلى الظروف التي مروا فيها فتفحلت ما عندهم من مكنات الله سبحانه وتعالى أعطاهم هذه المكنات كل امرأة، ولكن إذا ننظر إلى مجموعة من النساء نجد هذه المكنات قد وصلت إلى أرفع مستوى غير متوقع من البيئة التي تعيشها هذه المرأة. لذلك عندما نقارن مثلا أصلي بن مزاحم أو مريم بنت عمران عندما نقارنها بالسيدة خديجة عليه السلام نقارنها بالسيدة خديجة عليه السلام نجد أن السيدة خديجة تقدمت على هؤلاء، ولذلك استحقت أن تكون أم الدراع عليه السلام. هذا قبل البعثة، أيضا بعد البعثة ينقل الرسول صلى الله عليه وآله في كثير من طبعا كان الرسول صلى الله عليه وآله عاش مع خديجة 25 سنة، وبعد وفاة خديجة عليه السلام بقي يوميا يتذكر خديجة في خروجه أو في دخوله. هذه كلها إشارات إلى أن هذه المرأة استطاعت أن تصبغ روح الرسول صلى الله عليه وآله بصبغته الإيمانية في ما وصلت إليه من مقام من عدو شأن، بحيث الرسول صلى الله عليه وآله طوال حياته يتذكر سيدة خديجة عليه السلام. طبعا ميزة المرأة أيضا هي الله سبحانه وتعالى جعلها فيها وتستطيع من خلالها وبصعوبة أيضا تستطيع من خلالها أن تصل إلى الكمال. طبعا العلم ميزة عامة، المرأة ميزة عامة بين الجنسين، ولكن هناك ميزة خاصة للمرأة. الميزة الخاصة للمرأة أنها ميزة هي العفة والحياة. سيدة خديجة عليه السلام عندما نظر إلى ما نقله الرسول صلى الله عليه وآله حتى في تكون نقطة الزهراء عليه السلام في كيف تقدم سيدة خديجة الأكل كيف تستقبل الرسول صلى الله عليه وآله كانت محسوسة بالعفة والحياة العميق. هذا مستشفى من كلام الرسول صلى الله عليه وآله ونقولاته كلام أمير المؤمنين عليه السلام عندما يصف علاقة الرسول صلى الله عليه وآله بالسيدة خديجة أو علاقة، لأن أمير المؤمنين عليه السلام عاش مع الرسول والسيدة خديجة في بيت واحد، وما الأحاديث ما استمرت قليلا إلا أنها يعني تؤكد على ماذا على أن السيدة سلام الله عليه كانت في غاية العفة، ولعله أشد صفة في المرأة تستطيع من خلالها أن تصبر أنفس العالمين وليس فقط الجنس الآخر. العالمين هي قصة العفة والحياة لأنها من الصفات التي قربها من الله، الحياة في القول، الحياة في الفعل، في الكلام، طريقة التعامل، طريقة تقديم الأشياء. فيه كان خصوصية إلى السيدة خديجة عليه السلام افتقرت لها كل نساء الرسول صلى الله عليه وآله، ولذلك كان دائما يذكر السيد خليل عليه السلام مع الأنباء نساءه. إذا أيضا ينقل أمير المؤمنين عليه السلام أن السيدة خديجة عليه السلام طبعا الرواية معروفة أنه لم يجمع بين واحد يومئذ في الإسلام الرسول الله وخديجة وأنا ثالثه. في رواية ثانية أنه عندما كانوا يذهبون للصلاة في المسجد كان يتصرف منهم طبعا كان المسجد محفوظ بالتجارة يعني محل رسول التجارة. فكان لما إذا أحد داخل مكة وخارج مكة وشوفها فقال طريقة للتبليغ للإسلام هم ثلاثة فقط من آمن بالرسالة الرسول صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والسيدة خديجة. فكان الرسول يتقدم في بيت المال الصلاة أمير المؤمنين إلى طالبة والسيدة خديجة تقف خلفهما وكان يتساءل من هؤلاء وشو صاير وشو قاعدين يسوون. فكان يقول هذا محمد جلالدين جميل لم يؤمن به احد. هذا نقله التاريخ انه لم يؤمن ولا اهل من زوجها اللي كانت قبل بعثه الرسول صلى الله عليه واله كانت تصدقه في كل شيء. يعني صفات المراه المؤمنه الطاهره انه عندما يقول لها الرسول صلى الله عليه واله قبل ان يبعث بالرساله عندما يقول اي شيء كانت تصدقه عندما كانت تؤمن بكلامه تثق بكلامه هذا قبل الرسالة. بعد الرسالة السيدة خديجة عليه السلام أيضا استطاعت أن تحفظ الرسول رسول يعني رسول هذه الأمة. استطاعت السيدة خديجة وهذه خطبة ثانية في المرأة هي الاحتواء والتضحية. المرأة عندما تضحي تضحي بعنفوان وحرف واحتواء. فالسيدة خديجة عليه السلام هي المرأة الوحيدة التي استطاعت أن تحتوي الرسالة. لو يقول الرسول يعني أعماق الرسول صلى الله عليه وآله كما يقول رسول صلى الله عليه وآله أنه إذا أردت الحقيقة فالحقيقة أحوالي. يعني إذا أردت أن تبحث عن الواقع أن تدرس الواقع أن تلمس الواقع أن تعيش حياة واقعية وهذه الحياة العقلية عبارة عن أحوالي عبارة عن ما أعيش في أعماقي. فأنت يجب أن أيها الإنسان يجب أن تتلمس أعماقي وتدرك أحوالي وتعيش هذه الأحوال. سيد خديجة عليه السلام استوعبت أحوال رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن مع كل هذا يوم وفاته سلام الله عليها كانت تخاف من ضغطة القلب. يعني لا زالت هذا معنى التقوى هذا معنى الإيمان بالله أن الإنسان يبقى مع كل ما يفعله يقدرت كل شيء قدرت نفسه وحوت وفي سبيل الرسالة إلا أنها وكانت تعمل من قبل الرسالة من قبل بعثة الرسول. وإلا أنها في يوم وفاتها طلبت الشفاعة والفرقة إلى الرسول صلى الله عليه وآله من عذاب القبر. لاحظوا كيف أنها لم تجد كل ما عملت شيء بحيث أننا عندما نتكلم عن السيدة خديجة عليه السلام يعني لم تطمئن إلى غير العمل. عظمت في ذلك الزمان عندما حصلت من الظروف اللي كانت تعيشها سيدة خديجة عليه السلام. ولكن مع كل ذلك لا يجد أنها ولم ينقل التاريخ أنها يعني عاشت حتى على مستوى الألم. ما كانت تعيش ألمها كانت تعيش ألم الرسول صلى الله عليه وآله. ما قال لها التاريخ أي عبارة على أنها هي رضاتها قالت بأنها فعلت أو حتى على الشوط اليوم احنا على أشياء بسيطة. يعني مثلا إذا في هالزمان منتشر أن مثلا واحد يعني تتكلم عن الإعمار واحد تعمر بيت يعني جد بيتها بالضبط صار متعارف عندنا لا حتى لو صار في تعمير من الزوجين إلا أن نقول صار في عمر زوجي زوجي يعني تقول عمر تقول الحين لا يمكن شيء بسيط وضغط ولا سوينا 14 أو أخوها أصلا تقول أنا سويت لأن أنا الخطأ لأن أنا اللي اتكلم. في عندنا انتفاخ عند المرأة يعني تشعر بأن وجودها بأنها عمرت تقدم الصعبة. بحيث أن هذا في الواقع تساقل لتمارك. يعني المرأة التي تطلبي التمر أول شيء لو أن تأخذ هذه لأن أن تحتوي هو طريق المرأة للتمار. يعني ميزة المرأة على الرجل في طريق الكمال هي أن ترضي هذه الأنا، أن لا ترى لنفسها شيء، أن لا تصبح مضحية تضحية محضة، تصبح مضحية تضحية محضة. وهذا هو جهاد المرأة، وهذا صعب على النساء، صعب على النساء. وهو طريق كمانها أن تصبح لا ترى لنفسها شيء. هذا معنى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول اتقي تقول تقول شيء عن التقوى، يعني لا تنظر إلى نفسك أصلا، يفترض أن تستطيع أن تنظر إلى نفسك وترى الله سبحانه وتعالى في نفسك. أي شيء يقول الله سبحانه وتعالى يثيب، الله سبحانه وتعالى يعاقب، الله سبحانه وتعالى يرزق، الله سبحانه وتعالى يعوض. إذا هؤلاء من يثق في هذه الصفه يستطيع فعلا ان جواه يصلي في المسجد الحرام ويعمر المسجد الحرام. نفس صلاه هي اعمار الى هذا المسجد. نحن كنساء عندما نقرا عن لسان امير المؤمنين عليه السلام انه يذكر السيده خديجه، نحتاج لان يذكر امراه وفي ذات الزمان زمان جاهلي. ثم هذه السيده تصلي في المسجد مع الرسول صلى الله عليه واله. تشعر أن المرأة دور التبليغ للإسلام، للمرأة إعاقة المرأة، موقعية خاصة في الإسلام. إذن إنما يعبر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. سيدة خديجة عليه السلام هي عاشت هجرها قومها، هجرتها النساء، ولكن بقية الصامدة لم يصدر منها، بل كانت تعيش الفوز والسعادة والرضا. كانت تحت الرسالة المحمدية، تحت رحالات الرسول صلى الله عليه وآله. وإن سعادة وكان يصلها الإنسان عندما يعيش حالة الانكاك في الرسالة والانكاك في الرسول. وهذه الباب مفتوح إلى كل امرأة، يمكنها أن بمقدار ما تسير في نفس الرسول صلى الله عليه وسلم، رسولا من أنفسكم، بمقدار ما تتعرف على الرسول وتتمسك به وتعيش أحواله هي تعيش الحقيقة، تعيش الواقع. وبمقدار ما نبتعد عن الرسول صلى الله عليه وآله وعن رسالته فنحن نعيش الوهم ونعيش توهم الحقيقة. كما يقول صلى الله عليه وآله الحقيقة أحوالي. إذن فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إذا من يريد أن يصبح من المعمرين، من الذين يعمرون بوجه الله سبحانه وتعالى، هذا الإعمار ليس بكثرة بناء المساجد. الإعمار هو بإعطاء هذه المساجد روح الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان باليوم الآخر. هي مشكلة بعدين مش معنى الإيمان باليوم الآخر، إقامة الصلاة، يعني أن يصبح هو في حالة صلاة، حالة اتصال بالله سبحانه وتعالى. بمقدار ما نغفل عن الله سبحانه وتعالى خرجنا عن إقامة الصلاة، بمقدار ما نغفل عن الله سبحانه وتعالى خرجنا عن إقامة الصلاة، بمقدار ما نشعر بالاستكبار والغنى في أنفسنا حتى لو أشياء بسيطة خرجنا عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان بالله. إذا من يعمر مساجد الله هو من يؤمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. إذا الصفات للإعمار هي صفات روحية وليس صفات بدنية أو قدرة مالية أو غيرها من ما نحتاج في عمارة البيت وفي بناء هذا البيت. ثم تكمل الآيات أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام فمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله أولئك هم الفائزون. طبعا هذه الآية معروفة أنها نزلت عندما كان أمير المؤمنين عليه السلام مر على طبعا سبب نزول الآية في عدة أسباب نزول مشابهة ولكن لكن سبب نزول خصوصية. يعني أمير المؤمنين عليه السلام كان لا يزال طفل يعني 10 سنوات 11 سنة عندما نزلت هذه الآيات في بعض أسباب النزول. فمر على أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم شيبة والعباس، كان شيبة يقول أنا خير من في العباس، وكان العباس يقول أنا خير من. فمر أمير المؤمنين عليه السلام فقال إحنا مختفين، شنو أحسن من الثاني؟ من الأحسن؟ من اللي فعله أفضل؟ العباس عليه السلام شيبة يقول أنا خير من الأصدقاء القديم، والعباس يقول الذي أصدقاء الحج وعمارة المسجد الحرام في يد العباس عليه السلام. فكان أمير المؤمنين عليه السلام والشهداء أنا خير منكما. وهذا اللي خلانا يعني العباس استغرب فرجع لكي خدعش السنة ولا نحسن منه. كان قال إذا جبعت الخصومة بيني تجاء الخصومة معا علي خلنا روح للرسول صلى الله عليه وسلم. فيما رسول النبي ما فينا هذه العبارات فينا الناس عجبوا أو شيء بس. فجاء أمر يأتي عليه في يد العباس. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتبحث لأحد عن مكانه إلا للعباس، يعني من شدة احترام للعباس كان يقول له ويجلس مكانه. وكان يقول العباس صلوا أبي، فمن أكرم العباس فقد أكرمني. وتبحث للعباس عن مكانه وأشفته عن يمينه وأشفت شيبة عن يساره وأشفت عليه بين يديه، فلا تصغير. وكان أحدث القوم سنه فحول وجهه إلى العباس وقال يا عمه ألك حاجة؟ قال نعم يا ابن أخي إني اختصمت أنا وشيبة، فقلت أنا أكرم من إذا استقال لي، وقال شيبة أنا أكرم من إذا البيت لي، فاستقبلنا هذا الصبي فقال أنا خير منكما. فأخبرنا من خير الثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إنما أنا بشر مستقيم يوحى إليه حتى يأتي إلي حتى يأتي جبرائيل عليه صلى الله عليه وآله فسأله سلام الله عليه فأسأله عن ذلك. فنزل جبرائيل فقال يا محمد إن الله يقول لك اقرأ. قال وما أقرأ؟ قال اقرأ أجعلت سقاية الحرج وعمارة المسجد الحرام فمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستطيع. لاحظ حتى في القرآن الكريم على الرسول صلى الله عليه وآله يكرم العباس. لاحظ القرآن هذا قال أقل فارقي الحجاج أو معمد، وإذا قال هل الصفة بقاية الحج وعمارة المسجد، يعني هذه الصفات كلها تجب عليهم يعني فكون نفسهم تقول أخير من الأمن عندكم هذه الأعمال. هذا العمل مو مهم، المهم آمن بالله، المهم أن يكون بهذا العمل. من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستطيع. هذه الأرض في مدة جهات تحتاج أن نحن نوقف عندها. أولا لاحظ خطاب القرآن يلتفت مع حياء الرسول صلى الله عليه وسلم أعمالنا. ثانيا أن هذا الخطاب له خصوصية، وهو أن الفاعل عندما يكون عندما يبادر فهو أمير المؤمنين عليه السلام، يقول لهم أنا أفضل منكم لأن أنا مجاهد لأن أنا آمن. فعندما يتكلم عن أحوال الروحية ويفاضل الآخرين يقول هذه الأحوال هي المكنار الفضل وعيالك علوم وتعلم. أما عمل أقول ذلك هذا العمل عمل اعتباري، يعني اليوم أنا أصبح حاجة وغير تغير يصبح حاجة. اليوم أنا أعمل هذا المسجد أو ما يفتح ثاني وكنت غير يسوي هالشيء، هذا هو اعتباري. مهم مهم أنا أؤمن بالله سبحانه على أولاد. أنا أنا أعمل هذا البيت وجاهد في سبيل الله، أشعر بأني مجاهد في سبيل الله أو لا. عندما أقوم بهذا العمل إذا الآية تبين ماذا؟ تبين لا تبين العمل، والعمل ما يهم، افعل أي عمل كان على الخير يعني، ولكن المهم أن تكون أنت مؤمن، أنت تعمل هذا العمل وأنت تشعر بأنك مجاهد. ومش مجاهد جاهد نفسك وجاهد بيتك وجاهد أولادك وجاهد، لا مجاهد في سبيل الله، تشعر بأنك جاهد من جنود الله سبحانه وتعالى. هذا العمل دائما ترمي وأنت مجاهد، وفي عندك مجاهد ما كل العالم مجاهد، لا تتابع أحوالك. رسول صلى الله عليه وآله سيدة خديجة عليه السلام تحملت هجرة قومها في سبيل الله وبذلت كل ما لديها حتى مع السبيل رحمة في مع الوالد في سبيل الله سبحانه وتعالى، قدمت كل ما أيضا الرسول صلى الله عليه وآله. كانت قريش بعد حتى أطفال يؤذون الرسول صلى الله عليه وآله، ولكن تحمل كل ذلك. وعندما وصل إلى فتح مكة بإذن الله فإنه عثر على الجميع، يعني إنه ما كان من الأصل ما ينظر إلى مع من هو يتخاطب ومع من هو يتكلم وأين هو، في مكة أو المدينة أو الطائف أو في ميدان قتال أو في المسجد. كان مجاهدا في سبيل الله مؤمنا بالله. هل هو المعايير اللي احنا لابد ان احنا نحطها أمامنا عندما نريد أن نقوم بأي عمل داخل البيت أو عمل اجتماعي؟ نحن نؤمن بالله، إذا نتحمل كل ما هو في هذا الطريق، وهذا الطريق مليء بالأشواق كما قال الأذن البذرة في الشعر لها حتى صار عليه الصلاة أنه أنه في قديم إلا طريق الله سبحانه وتعالى والسير في سبيل الله مليء بالأشواق. إن وأنا أعلم بأن هذا مليء بالأشواق، ولكن سعادتي في أن أقطع هذا التحت، يعني وشو سعادتي؟ هو أن أقول يعني بس أعرف عليه، لا، المحب لله سبحانه وتعالى المؤمن بالله وهو يتخطى هذه الأشواق ويعيش السعادة، لأنه يؤمن بأن هذه هدايا الله إليه، هذه بشائر الله إليه، كما في الرواية أن المؤمن مبتلى وكلما زاد محبة غلب محبة الله للمؤمن كلها ابتلاء، والمؤمن يستقبل ابتلاءات الله سبحانه وتعالى بسعادة وترحيب ومحبة. إذا هم رسولوا من أنفسكم حتى يصبحوا رسول واقعا من أنفسنا في طريق كمالنا، نحن يجب علينا أن نسلك سلوك الرسول. كيف كان يرحب الابتلاءات وتحمل أشد أنواع الابتلاءات؟ نحن لن نصل إلى ما تحمله الرسول صلى الله عليه وآله وآل بيته حتى يوصلون إلى هذا الدين، ولكن لنسلك هذا المسلك أننا مستعدون إلى حتى وإن تطلب منا أن نقدر ما وجودنا في هذا السبيل نحن مستعدون. وهذه أشياء أخرى في السير الإحسانية في كذا أحيانا نتعرض إلى بعض مواقف اللي حس أن أهمنا فيها، ولكن في سبيل الله يجب أن نربي أنفسنا. نحن لا ننظر إلى أنا الآن ننظر إلى أني أهان، طالما أني مجاهد في سبيل الله أنا مستعد أن أكون أرض ومدات يدوس عليه خلق الله سبحانه وتعالى. إذا أمير المؤمنين عليه السلام تحمل 25 سنة أيات وما كان وكان صادق وكان واقعا يساعد هؤلاء الصلصال الذين طلبوه، أن يساعدهم بكل ما يستطيع، وكان يحاول بدايتهم وكان يتعامل معهم بإخلاص وبرضا، إلا حد كان يخالف في شأن الإسلام العام لعبد الله يتجلى، ولكن حتى أن عمر استسلم وقال أنه قال يعني لو ما كان واقعي شو في الآية المؤمنين الإخلاص في العطاء والإخلاص في الدعم حتى نوصل إلى مثلا بدأ من هذا القول بالنفس في هذا المستوى من الخوف. إذا يجوز للإنسان نتعلم حتى نعمر هذه المسارات هذه الحسينيات هذه المجالس أن نكون واقعين ممن يخشى الله سبحانه وتعالى ومن يؤمن بالله وأن نطلب دائما من الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من كل دنس من كل شيء من كل شبهة من كل حب لهذه الألم حتى نستطيع أن نعمر هذه المساجد وهذه المجالس ونعمر قلوبنا بها أيضا ولا تكون هذه المجالس وبال علينا. أجعلتم تقائد الحرج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. إذا من يريد أن يكون من الموالين الأمير المؤمنين عليه السلام إيمان بالله اليوم الآخر والجهاد في سبيل الله. أن يخصوص إلى السلام تمنيا فيها هذا الإيمان كما قلنا له المؤذن وهو الإيمان وهو الخليفة الرابع في القرآن. هذه الخصوصيات اللي جعلتها يتقدم وهو حدث السن صغير السن حتى عنها أعمامه اللي كان لهم تاريخ وثبت في العطاء والتضحية وهو الأثار 10 سنوات 11 سنة ولكن الأثار ليس هو العمل وإنما الأثار في هذه الروح لأنه كان استطاعت هذه الروح أن تكون صافية نقية بعيدة عن الشر والكفر والنفاق إيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيل الله. ثم ننتقل من باب الاختصار ومن باب أيضا الآيات تكرر بعضها البعض في الآيات 107 إلى 109 تتكلم عن مسجد ضرار. لاحظ الحج تتكلم عن إعمار المساجد مساجد الإيمان مساجد التقوى. الحين نجي هذه الآيات تتكلم عن المساجد التي تضر بالإسلام وهي خصوصيات هذه المساجد والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. هذه المساجد مظاهر الكفر نحن نتكلم عن مظاهر الكفر وتفريقا بين المؤمنين يعني على مستوى العقيدة كفرية أفكار كفرية مظاهر كفرية. الحين بعض يعني بعض المجالس ندخلها كلنا حتى الشوكولاتة من أول الآخرة تصميم إسلامي يعني على الصفحة في الشوكولاتة نشوف كل حاجة مستوى أمريكية وما أدري وش شوكولاتات مرة أحيانا بالقلب كما قلت دخلنا فعلا على الطاولة أريد أن يدوي الطاولة وحيث يسوي بالقلب حظا كل الاستباطة وآخر جوعة من شهر رمضان يعني تقلبون روحانيات الناس يعرفون ليلة العيد ولا محطنا يعني راح نظل نظل بعد من شهر رمضان يعني أول حاجة من المضامن على مستوى العقيدة والعقيدة فقط في أذهاننا أقدر والواقع عشان يختلف تماما عن هذه العقيدة وما تنفع العقيدة الذهنية ما لها قيمة. العمل المظهر مظهر لو بدنا نكون مظهر مؤمنين مظهر مؤمنين. إذا أول شيء الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفر هذا المسجد وهذا البيت بسم الله سبحانه وتعالى وفي مظاهر الكفر هذا يضر المسلمين يضر الإسلام وتفريقا بين المؤمنين من يضر أنا من يؤمن بالله من يؤمن بالله يوحد حقوق المؤمنين حتى لو كان هناك بعض مظاهر هذه الجنود بعض مظاهر الحين إذا طالع التيار الحوالي حتى نقول في بعض المقاطع مو مقاطعين وشو الإلحاد وشو الإيمان وشو الكفر. لكن كبعض المؤمنين يقول أنا ملحد هو عنده على الأقل اعتقاد أو عنده عمل في ظاهرة إيماني أكثر من هذا يقول أنا مؤمن ويتمسك الإيمان وهو إيمان التطور أيضا عنده فيحتاج نحن ننتقل إلى أنه المجالس والمساجد لا تفرق بين المسلمين. هذا الجماعة الإسلام، هذا حزب الإسلام، هذا هل نفس الضرار ومستضر المسلمين؟ بل المساجد التقوى هي مساجد اللي ما فيها التفرقة، ما فيها الحسية بالتعامل مع الآخرين. هذا خلاص على من حاله على الدرجة أو الدرجة بيت أو الدرجة. كلنا نقبل في الآيات الأولى في الدرس الأول أنه حتى لو كانوا كفار أصلاً، فأسأل الله أن تستضيفهم، تجيرهم، تسمعهم كلام الله، ترميهم. جمال الإسلام كثير من أعلن الحاجة أو ضاع إلى الإلحاد بسبب ما رأى. الحين ما نقول إن كلام صحيح ولا أو طريقة صحيحة، ولكن بسبب ما رأى من اجتمع المسلمين لما يحضروا ويشوف كيف تشوفوا الليبيا تطلع عنده شغلات كثيرة ما في طريقة لأن يعالجها، فتطلع عنده مشاكل نفسية يعبر عنها بالإلحاد أو يعبر عنها بإنكار ربوبية الله أو غيرها. إذا احنا عشان نخلص من هالمشاكل النفسية التي تجرب مجتمعنا مش عارف ان احنا نوحل نفسنا كل شيء فرقنا، كل شيء فرقنا. يعني صار المجتمع سموه لقسمة وفي حاجة فرقوا صاروا جماعة. هذا المساجد اللي تدعو أو الحسينيات أو المجالس أو الأشخاص اللي يدعون إلى هذا التفرقة، هؤلاء يضرون بالمسلمين، هؤلاء يعتبرون مسجد ضرارة وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. هؤلاء يدعون من حارب الله ورسوله لأن تفرقتهم. احنا مجرد ما نتفرق يتنفر من العدو يقبل فيش ويقبل على كل جزء لوحده، أو يجعل هالأجزاء تخضع على بعضها البعض وهذا يختار شيء. إذا يجب أن ننتقل إلى أن المسجد هذا المسجد ضرار ومقابل لمسجد التقوى. السلام عليكم. مسجد التقوى اتقي الله تفوز أو اتقي تفوز، يعني مش اتقي ما تشوف نفسك أصلا، تحمل كل ما يمكن أن تصاب في عملك الاجتماعي، في إعمار الأرض، في عملك الأسري، أصبر، اعتبر هذه من الله سبحانه وتعالى لينفتح قلبك، ليقوي إيمانك، ليطفيك بحب الألم، ليطفيك بحب الراحة، ليطفينا الجنة حبك بالمسارة. إذا أنا حسيت بالراحة اليوم سارة معناته أنا ابتعدت عن الجنة في الساعة، أنا ما عايز أدخل الجنة. الجنة حبت بالمسارة في نقطة ما نتعب، نحن في طريقنا إلى تثبيت أنفسنا في جنان الله سبحانه وتعالى. إذا نحتاج إلى أن نحن ننتقل إلى أن وندعو إلى الآخرين إلى أن نترك أي نوع من أنواع التفرقة مهما كان كلمة ممكن تصدر، ممكن أن نكتب التفرقة بين اثنين أو بين مجلسين أو غيره. قبل أن نلتفت إلى أن هذه الطريقة ليست على الأسلوب لقوة أسلوب المؤمنين. في البعض مثلا يقول أن أن لاحظوا الآن في بعض الحين داعش مثلا هي تفرق لأنها تفرق الحق وتفرق كل ما سواها. بعض الفرق الشيعية أيضا تجد نفسها حق ووالية ومؤمنة وتكفر وما تكفر، ولكن على الأقل ما تقبل بكل ما يطرح منه غيرها. هناك حدية في التقسيم، هذا الحدية في التقسيم يجب أن نتعامل معها زي ما يقول الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم الجرم ولكن هجرا جميلا. تغني عن مرض الجرم اللي جرمهم يعني مش يعني لا تتك معهم يعني لا تجيبهم إلى مجلس، ولكن يعني لا تجيبهم إلى جماعات بحيث أنه يفسدون الجماعة، ولكن هجرة جميلة، هجرة سريعة، تعامل معهم وحلهم وجيب معهم تفاعل معهم، ولكن أحفظ شخصيات. أحنا مثلا واحد مثلا ملحد طريفة ودخل بيتك بجيرة وال تناقش معاه، عامل معاه، أصلاً وقت معاه، عامل معاه ما حتى بينه، ولكن تندمج معاه، جعل أنت هو الغالب، أنت هو اللي. إذا استطعت أكثر أساس ما استطعت، لكن ده بتأثر. بل بالعكس، يعني عندما تناقش هذه السيارات مختلفة فإن أنت يقوى إيمانك أكثر، يقوى وعيك أكثر، لأنك تسمع نفسك اللي عنده إشكالات تسمع الإشكالات من نفسه، مو تسمع عن جهات مختلفة. إذا وهجرها هجرة جميلة، هجرة جميلة يعني أنك تعامل معها ولكن لا تدمجهم في نفسك أو في جماعتك أو في أسرتك، لأنها تكون تسوين انقلاب بعدين تدفع المشكلة. ولكن هجرة جميلة يعني وهم جمال الدين اللي تعتقد بجمال صفاتك أخلاقك أفكارك، إذا لازم تندمج معاهم من حيث التعامل بعد النفسي، لو أن تحفظ كلامك تحفظ نفسي. إذا وتفريقا بين المؤمنين وإنصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحيطن إن أردنا إلا الحسنى. يعني هؤلاء اللي يبنوا مساجد مسجد ضرار أو بنوا الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا قبل المسلمين وفرق بين المسلمين. هؤلاء يعتقدون ويحلفون بأنهم عظيم الخير، أخلاق يسوون على الحسن، والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقوم فيه أبدا يا نفس جنود، أصبحت على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. لحظة الحين يبدأ المسجد التقوى، أن هذا المسجد الأحرى مسجد لا تقوم فيه، يعني هذا المسجد لا تحضره الملائكة. رسول صلى الله عليه وسلم لا يحضر لمن لا تحضره الملائكة، لا يحضره أحد من أولياء الله الصالحين. لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. الرجال يحبون أن يتطهروا، لاحظوا يرجع إلى الآيات الأولى التي تكلم عنها عن الإعمار، أن هؤلاء الرجال هي رجال عام، رجال الإنسان بالمعنى العام، يحبون أن يتطهروا، يعني هم يحبون يتطهرون، هم ما ينظرون إلى أنفسهم، هم يريدون الله سبحانه وتعالى، هم من الطهارة، طهارة يعني أن نتطهر من أهواء الناس، فهم يحضرون هذه المسارات حتى يطهرون أنفسهم من الرذائل ومن الهوى، يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، وهذا تحتاج منا إلى مراقبة. طهارة النفس في كتاب الشريف طهارة اسمه طهارة الروح، فهذا نحن نقرأ طهارة الروح طهارة النفس تحتاج منا إلى مراقبة. أحمد أي مختار يقول أنا لو أشفى في كذا أقعد مين بعدي شوائب في هذا النفس، لو أن نحن ننزعها، لو أن نحن نحاول بمقدار ما نستطيع أن نجعل أنفسنا مرآة لله سبحانه وتعالى. كل ما يجر عليه هو بعين الله، نضع عيوننا الله سبحانه وتعالى على طريق الله في سبيل الله، إلى أن نتخلص من حالة هذه الآن. هذا يحبون أن يتطهروا، إلى الهدف من المصاري ومن بيوت الله هو التطهير والطهارة، ولذلك من يعمرها هو الطاهر حتى يتحقق على الهدف. والله يحب المطهرين، أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، أن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، أما أن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانه الذي بنى غيبة في قلوبنا، يعني أولئك يعيشون التقوى والرضوان، وهؤلاء مع أن بنوا وحدا يشتغلون ولكن هذه التفرقة بين المؤمنين بالصين، وهذا الطرد سوف يقع على قلوبهم أول، ولا يزال عن الأسف سوف يقع على التفرقة والأسف والإضرار على قلوبهم، سوف يبعد قلوبهم عن الطهارة وعن الإيمان بالله واليوم الآخر، سوف يعيشون الغفلة. لا يزال بنيانهم لحلوهم يعيشون نار جهنم، لأن بنيان هذه البناء لا يزال إلى الأبد، الذي بنى غيبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، يعني يتمنون أن قلوبهم تتقطع حتى يتخلصون من ألم نار جهنم الذي بناه لأن السنة هي الآخرة. فهذا القلب عندما يتعلق بنفسه بالأمل ويصبح هذا المكان مكان فقط للأهواء. أنا ما تعجبني الفكرة اللي تعجبني خلاص، لما تعجبني الفكرة مو عادة ولا أعجب الله. فتفرق هذا اللي احنا بنيناه على أساس هو النفس، ما تحملنا بعض وما احتوينا بعض وما عشنا وحدانية الله سبحانه وتعالى، وأن الحقيقة واحدة وأننا أقوى. حتى الكافر حتى المشرك الرواية تأكد أنه يجب أن تتعامل معهم بمحبة. صحيح أنت لا لغنك شط حال بينك وبينهم، ولكن تعامل معهم بمحبة، تحب لهم الخير، تحب لهم الهداية، ما لك تنبيهم، لأن من أحيى نفسك فكأنما أحيى جميعا. إذا أنت تتعامل معهم بهذه الطريقة في التعامل، مع المكان دينه ومع المكان أخلاقه، لابد أن تتحمله. أنت تعلمت مثل التراب، كالتراب له يضعك حتى توصلك إلى طريق الهدوء. وأنت أيضا في هذا الوضع أنت تقضي على حب الأنا وتقضي على نفسك. أبو ذر مرة في المرات كان في خلاف مع أحد الصحابة، فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وآله فقال له الرسول صلى الله عليه وآله يا إسلام أكثر من الجاهلية على أولاد. فقام واستوى وضع رأسه على الأرض وقال إلى هذا الآخر في كتاب عبد أو كان حين سيد القصة، وقال له طق بقدمك على وجهي حتى أشعر بي الذلة والمسكنة وأتخلص من هذا الأثر الباقي من الجاهلية. يعني أن نجعل أنفسنا لا خلاص ولا نستحي ولا نفكر أن بطيع واجهتنا الاجتماعية بطيع والله واجهتي الأسرية بطيع والله الكلام لا قيمة له عندما ندرك بأننا نحن الآن بأيدينا لابن النار ولابن الآخرة. وهذه الخطوة اللي احنا ممكن نشوفها خطوة، ممكن نشوف أنها تخصلنا وايد أشياء. لحظة ممكن أنا أتحمل إهانة أحد أو ضغط أحد علي، ولكن هذه اللحظة سوف ترتدي وتقطع في مقامات كثيرة إذا كانت واقعا من أجل الله ومن أجل أن أربي هذه الناس. إذا هؤلاء الذين لا يهتمون بأنفسهم بنقطه ويهتمون بمكان وإعواره وشكله ومظهره ويصبح مسجد دولار، لأنه قائم على البعد عن تهديد الناس والبعد عن الاهتمام بتقوية الإيمان بالله وطلب رضا الله واقعا مو بالعنوان الشخصي. نحن طالبين رضا الله وبعدين كل أفعالنا بعيدة عن رضا الله سبحانه وتعالى. هؤلاء سوف يبنون هذا البنيان وسوف يقطعون قلوبهم، يقطعون قلوبهم عواطفهم مشاعرهم سوف تتقطع بسبب بلاد هلا بسبب ما بنوه البنيان أضروا في أنفسهم ومجتمع الإسلامي. تقريبا لحد هنا خلصنا إعمام الوجه. بكرة إن شاء الله نتكلم عن صدر الحنين والرسول صلى الله عليه وسلم طهر المجتمع الإسلامي ونور الرسول صلى الله عليه وآله وطبقها على جنب الوصنك بس ودعو براسك الله صلى الله على محمد وآله.